أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم التعرض لنظرية المحقق النائين رضوان الله عليه وخلاصة ما أفاده في وجه ما ذهب إليه من كون القاعدة أمارة هو أن الإنسان إذا تعلقت إرادته بعملين، إن شعبت من هذه الإرادة الكلية في حال كونه مركبان إرادات جزئية، ما دامت الإرادة الكلية موجودة، ما دامت هذه الإرادات الجزئية تتولد منها ولا ينعدم تولدها إلا بانعدام الإرادة فعليا، بالنسبة للأمر الكلي المعبر عنها بالإرادة الكلية. وهذا يقتضي من العالم بالحكم أو بطبيعة العمل بكيفية العمل أن يأتي به بتمامه بالإتيان بكل مركب من مركباته في محله وموضعه وبالكيفية التي هو عليها. وفي الوقت الذي لا تتولد هكذا إرادة جزئية ولو ارتكازية، فهذا يعني أنه لا توجد إرادة كلية. فإذا احتمل الإنسان والحال هذه الغفلة، كان ذلك على خلاف الطبع من استحضاره ذلك وذكره ذلك. هذا جوهر القاعدة، ويظهر أن الشارع قد تبناه واستشهد على ذلك هو حين العمل أذكار. هذه خلاصة كلام المحقق النائني، وذكرنا بعض ما يترتب على هذا الكلام بالأمس. وكما تلاحظون فإن المحقق النائني أعلى الله مقامه الشريف لم يزد في بيان نكتة الأمارية ثبوتا، والتي يزعم رضوان الله عليه أن الشارع أمضاها كما هي، لم يزد على الحديث عن أن الانبعاث نحو الكل انبعاث نحو مكون الكل ويتعدد بتعدد المكونات. فإن الحديث عن الفعل الاختياري وليس عن الفعل القهري، والعنوان الذي أخذه مفتاحا لذلك هو الغالبية عند تعلق الإرادة بالكل، في أنها تتعلق بالأجزاء وتبقى متعلقة بالأجزاء. أما أن يذهل الإنسان أو فهذا على خلاف الطبع الأولي. ولم نرى أن المحقق النائيني قد جاء على ذكر العادة، انتبهوا لي، التي تقتضي تكرر العمل قبل جريان القاعدة منه في موارد حتى تصدق الألفة والعادة. لم نره ذكر شيئا من هذا القبيل من قريب أو بعيد في كلامه، بل إنما ذكره يقضي بجريان القاعدة أمارة، ولو كان يأتي بهذا العمل لمرة واحدة في السنة، ولو كان إتيانه به هذه المرة لأول مرة في حياته، لأن الحديث عن انبعاث الإرادات الجزئية من الإرادة الكلية لا يتوقف إلا على العلم بالتركيب ومعرفة ما يأتي به. عطف تفسير، أي معرفة الشبهة الحكمية في الأمثلة الفقهية الشرعية، والعزم والإرادة بأن يأتي، والمفروض تحقق كل ذلك. غاية ما هنالك أنه يحتمل الغفلة والذهول في الأثناء، يحتمل النسيان في الأثناء لجزء من الأجزاء مثلا، يحتمل الإخلال بموضع الجزء نحو من هذه الأنحاء. هذا كل ما ذكره المحقق النائيني، ولازمه ما ذكرته أنه إذا العمل بطبيعته لا يؤتى به إلا مرة واحدة أو يؤتى به أكثر من مرة، لكن مع بعد مش مع قرب زماني، حتى يكون الاعتياد على الاتيان به دخيلا في الجعل أو في البناء العقلائي قبل إمضاء الشارع. وهذا واضح في كلماته لكل من رجعها. أقول هذا لأن المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه عندما تعرض لهذا البحث ذكر نظريتين لأمارية القاعدة. النظرية الأولى نظرية المحقق النائين، والتي عنونها بعنوان ما حكي عن بعض أعلام العصر، ناقلا للمطلب عن فوائد الأصول، لأن عبائره أقرب ما تكون إلى عبائر فوائد الأصول، والمحقق للكتاب أيضا أرجع إلى فوائد الأصول، سلاقي مثل الإرجاع من قبل المحقق الكتاب أنه قد يرجع إلى بعض التقارير ولا يرجع إلى بعضها الآخر. وعندما تعرض لنظرية المحقق النائيني قال بتوضيح مني هو محقق الإصفهاني، أثناء هذا التوضيح بعد حديثه عن نفس ما تحدث عنه المحقق النائيني من انبعاث الإرادات الجزئية من الإرادة الكلية لنفس العمل، أدخل عنصرين في توضيحه. في عبارة واحدة قائلا: وحيث إن الغفلة مع سبق الالتفات وقرب الجزء على خلاف العادة ولذا قال عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك لبعده عن المبدأ، هذا اللي عم يتذكر بعد العمل أو بعد تجاوز المحال، فلذا يظن عادة بفعل الجزء المشكوك في محله بإرادته المنبعثة عن تلك الإرادة الكلية. ثم بيتحدث عن أن الإخلال بالجزء والحال أنه إنسان يأتي بالعمل إما لتعمد الترك وهو خلف الفرض، عم نفترض إنسان عم يمتثل نحن مش عم يتعمد العصيان، وإما للغفلة عما يقتضي إرادة الجزء اللي هو إرادة الكل وهو على خلاف الطبع والعادة كسائر موارد أصالة عدم الغفلة. بعده عم بيقرر كلام النائين، هو ما عم بيناقش النائين. فهو في الحقيقة فهم مما أفاده المحقق النائيني أن ما ذكره يرجع إلى كبرى أصالة عدم الغفلة. وأن أصالة عدم الغفلة، انتبهوا، أحد أركانها أن يكون الإنسان عازما بنحو الإرادة الكلية، وأن يكون الأمر مما اعتاده. ولذا تحدث قبل قليل هو عن القرب والبعد وأثرهما في حصول الظن، لكيما إذا أمضى الشارع فهو يمضي بملاك الكاشفية الظنية فتكون أمر. بينما نحن لا نجد شيئا من هذا القبيل في كلام المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه. وأساسا أصالة عدم الغفلة شو علاقتها بالعادة؟ بالعكس، أنا بشوف العادة تبعث الإنسان على الإتيان بالعمل مع الغفلة لتجذر العادة. بقدر تجذر العادة الإنسان يأتي ترسلا من دون استحضار. كثير من الأمور العادية يصبح الإنسان يأتي بها ميكانيكيا، يعني بدون، وإلا هذا اللي فرضناه بالأمس يصلي بدون أن يستيقظ يا أخوان، استيقاظ تام، هذا على شو حصل عنده ذلك؟ كثير أمور بيقوم فيها الإنسان بمقتضى العادة، وفي أمور خارجة عن اختيار الإنسان، عن الفعل الاختياري للإنسان، مثل من يتعود الاستيقاظ في وقت معين لمدة طويلة، شو هو بإرادته الفعلية قبل الاستيقاظ استيقظ، يعني بدلي هناك شيء في خزانة النفس إيه صحيح، بس مش من الفعل الاختياري، هذا لا يوصف بهذا التوصيف. العادة تقرب الإنسان إلى صدور الأعمال منه مع الغفلة، مش دخيلة في عدم الغفلة. هذا بالنسبة للعادة. وأما بالنسبة لربط الأصل أصالة عدم الغفلة، بما يزيد على أن يكون الإنسان عازما على الإتيان بالشيء الذي يعرفه على مستوى الكبرى والقاعدة. فإنه بعيد تمام البعد عن الوجدان العقلائي، إذ لا يقتضي الوجدان العقلائي في هذا المجال أكثر من أن يكون الإنسان فاعلا بالاختيار، يعني إجراء أصالة عدم الغفلة، وعازما على الإتيان بالعمل الذي يعرفه. أي قاصدا. هذه موارد أصالة عدم الغفلة كلها ترجع إلى النكتة. عموما عنصر العادة لم يأتي على طاريه المحقق النائني من قريب أو بعيد، لأنه هذا شو لازمه يا أخوان؟ هذا لازمه أنه ما بتجي قاعدة الفراغ عند أول البلوغ. إذا واحد أول مرة عم يصلي بنقول له لأنه ما عندك عادة، نكتة الأمارية فيك مش موجودة، فما بتشملك أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز، أو الذي تلبس مرتين ثلاثة بعد ما صارت عادة مترسخة عنده. وهذا ما لا عين ولا أثر له في الأدلة أبدا. عموما أنا الآن عم بحكي عن حمل كلام النائيني على هذا المعنى، فهذا خلل من هذه الجهة جزما في تقرير المحقق الإصفهاني لكلام المحقق النائيني. النظرية الثانية يا أخوان، بعدنا ما ناقشنا النائيني، نحن بعدين نناقش الثلاثة معا. النظرية الثانية هي النظرية التي ذهب إليها المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني يرى النكتة التي نسبها إلى المحقق النائيني مع توسعة، أي يرى أن القاعدة أمر، غاية الأمر الظن الحاصل ليس ناشئا من الإرادة الكلية لشخص العمل المركب فقط، بحيث يكون متعلق الإرادة خصوص شخص العمل، بل كل ما يحيط بشخص العمل. يعني الإنسان الذي أراد أن يأتي بالصلاة وهو يعلم أن صلاته مركبة من أجزاء، فهو كما قال الشيخ النائيني تنبعث من إرادته الكلية إرادات بعدد الأجزاء، كما تنبعث من إرادته إرادة أن يكون متطهرا، لأنه كما يعلم أن العمل ذو أجزاء يعلم أن العمل ذو شرائط، ويعلم أن هنالك شرائط مقارنة وشرائط لابد من الإتيان بأسبابها متقدما على العمل، بمعنى أن يكون متطهرا سواء تطهر للصلاة أو تطهر لغاية أخرى. إذ الصلاة ليست مشروطة بالتطهر لها، مشروطة بأن تكون على طهارة حينها. ها؟ أيضا من يريد أن يأتي بصلاة العصر وهو يعلم أن صلاة العصر مترتبة بنظر الشارع على صلاة الظهر، فلا تنبعث الإرادة الفعلية للإتيان بالعصر إلا مع الإرادة الفعلية للإتيان بالظهر قبلها، لأن هو المفروض يريد أن يطيع أحكام المولى. فإذا وجدت هذه الإرادة فهي تتجاوز شخص العمل إلى كل ما له دخالة فيه ولو كان خارج ذاتا وماهية عنه. التوسعة التي اعتمدها المحقق الإصفهاني. التوسعة الثانية هو بنظر، وهذه مش توسعة لأنه حمل كلام النائين عليها، يقول إذا كان الإنسان كذلك واعتاد العمل مرة بعد أخرى فإنه حينئذ يصبح في الغالب يأتي بالعمل مستوفيا لأجزائه، مستوفيا لشرائطه، بل أنا بدي أضيف مستوفيا لما اعتاد أن يأتي به معه ولو لم يكن دخيلا في الإلزام، كمن تعود الأذان والإقامة قبل الصلاة. وإن هذا خارج عن محل بحثنا طبعا في القاعدة، وتعرض الكلام عن الأجزاء الواجبة هنا التي تركبه أو عن صحة وفساد العمل، والأذان والإقامة على المشهور ليس دخيلا، مو مهم المثال. فأدخل المحقق الإصفهاني عنصر العادة ركنا في نظريته، والسبب واضح أنه يكون عملية الظن، بل الظاهر من كلامه الواضح أنه يرى هذا دخيلا في إجراء أصالة عدم الغفلة العقلائي. يعني عنصر التكرر. والأمر الثاني الذي أدخله هو التوسعة في متعلق الإرادة الكلية، تجاوزت شخص العمل إلى كل ما يرتبط به ولو كان يؤتى به متقدما عليه. طبعا هذا شو بيترتب عليه يا أخوان؟ هذا بيترتب عليه هذا الكلام أنه ساعتئذ نجري إذا تلبسنا بصلاة العصر ثم شككنا في أثنائها أننا جئنا بالظهر. محقق النائين يفتي بالعدول إلى الظهر، بينما المحقق الإصفهاني يقول نجري القاعدة ونتمها عصرا. جيد، وربما ترتبت فروع أخرى من هالقبيل، مش ربما، أكيد أنت ترتب. فهذه خلاصة نظرية المحقق الإصفهاني، وكما تلاحظون عنصر العادة والتكرر أخذه ركنا ويلزمه. أنا مش عم ناقشه فعلا بس إجمالا من لوازمي توصيفا أقول مش إشكالا، أن القاعدة حينئذ لا تشغي قبل تحقق العادة. ويشكك أيضا في جريانها إذا كان الاعتياد معطول الفاصل، لأن المستوى الذي أراده من الترسخ في خزانة النفس الذي تولده العادة لا تولده هذه العادة في تكرر الأعمال مع الفواصل الزمنية الطويلة. يعني إذا واحد متعود يصلي صلاة العيدين بكيفية خاصة اللي بيصليها بالسنة مرة أو مرتين فقط، ما في عادة مترسخة متكررة. فيجب أن لا يكون داخلا في محل البحث. أو الأعمال التي يقوم فيها الإنسان مع تراخي زماني طويل نسبيا، ويلزم حينئذ أن لا تجري إلا في الأمور اللي بتتكرر بشكل مثل الغسل، مثل الوضوء، مثل الصلاة، مثل هذا ما أفاده المحقق الإصفهاني مع بيان بعض ما ينجم ويلزم عنه. النظرية الثالثة يا إخوان هي نظرية السيد الخوي. السيد الخوي ربط صريحا، لم ينسب إلى أستاذي النائين، لا قال عم وافقه ولا قال عم خالفه، ولم يؤشر إلى أحد، لكن ماذا قال؟ قال المحقق الإصبهاني رضوان السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، قال بأن الشك بعد الفراغ أو بعد التجاوز ناشئ من احتمال الغفلة والسهو. أكيد، لأن الإنسان باني على الاتيان بالعمل وعازم عليه وتلبس به، وهو يأتي تباعا بأجزائه، إذ ترك الجزء أو الشرط عمدا لا يجتمع خلف الفرض مع كون المكلف في مقام الامتثال، هون الكبرى. وأصالة عدم الغفلة من الأصول العقلائية الناظرة إلى الواقع، فإن سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة، والأخبار الواردة في قاعدة الفراغ والتجاوز أيضا دالة على كونها من الأمارات لا من الأصول المقررة للشاك في مقام العمل. ثم بيسرد بعض الروايات، ما علينا بالروايات، هل أدي كلامه مختصر وسلس وما في تعقيدات. أرجع قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ يا أخوان إلى الأصول العقلائية العامة، يعني ما عندنا شيء خاص اسمه قاعدة التجاوز، هذا معناه هيك، ما عندنا شيء خاص اسمه قاعدة فراغ، هذا من تطبيقات شيء مستقل بالجعل، يعني هذا من تطبيقات أصالة عدم الغفلة في الأقوال والأفعال. واضح أن أصالة عدم الغفلة أمارة في محله، إذ العقلاء لا يعملون إلا بملاك الكاشفية في مثل هذه الموارد، والكاشفية تعبير مني مو منه محضا. وعلى هذا الأساس فهنا يطبق قانون أصالة عدم الغفلة. خلصت نقطة أول السطر. إيش بلكم تقولوا هذا كلام السيد الخوي هو فهمه لكلام النائيني؟ هو ما صرح بهذا ولا قال مرادي هذا، احتمال موجود، موجود هذا الاحتمال. بأن يقال أصالة عدم الغفلة دائما إنما نجريها في من عزم على الاتيان بعملين ثم شك أنه غفل، غاية الأمر شيخ النائيني في تحليله العريض لم يقم بأكثر من تحليل أصالة عدم الغفلة. حينئذ لا أكثر ولا أقل، وحينها سوف يكون الأمر مش أكثر من توضيح. أقول يا إخوان هذه تحليلات ثلاثة، متقاربة من بعض الجهات ومختلفة في التفصيل والتفريع عليها. وهي لا تعدو كونها مجرد تحليلات. يعني إذا صح واحد من هذه التحليلات أو صالحنا بين الثلاثة وصغناها بشكل تكون واحدة، ها؟ حمل تبرع يعني. هذا لا يكفي للقول بأن قاعدة الفراغ والتجاوز أمارة بالفعل، ها؟ يعني ماذا قلنا بالأمس نحن؟ قلنا لكي تكون أمارة لابد وأن يكون الشارع قد أمضاها محضاً لجهة الكشف الموجودة فيها. أما لو أمضاها لجهة الكشف ولشيء آخر فلا. أنا أسأل سؤال يا أخوة، سؤال مشروع في المقام. هل في الحياة العقلائية انبعاث الإرادات الجزئية من الإرادة الكلية؟ أو هي مع العادة؟ أو الانتباه والتنبه وعدم الغفلة؟ هل في الحياة العقلائية أخذ فيها قيد أن يكون الإنسان قد تجاوز المحل، خصوصا إذا بنينا على أن التجاوز لابد وأن يكون دخولا في المترتب شرعا، فضلا عما إذا قلنا في خصوص المترتب الركني؟ أو الفراغ من العمل بكامله وهو مركب من أجزاء كما هو المشهور في قاعدة الفراغ، خصوصا إذا اشترطنا أيضا الدخول في عمل مترتب شرعا أو الأعم من الشرع وغيره على العمل الذي فرغ منه. بدل الأبحاث اللي بحثناها إنه بيتحقق التجاوز بمطلق التجاوز، والله لابد من الدخول في الغير، وهذا الغير هل لابد وأن يكون ركنان أم يكفي جزء، هل لابد وأن يكون جزءا شرعيا أم يكفي مقدمات الأجزاء أم لكل الفقهاء ذائبون إلى هذا يا إخوان. وبالمناسبة حتى اللي قالوا بأن التجاوز مثل الشيخ العراقي ومثل السيد الخوئي، التجاوز ليس قيدا احترازيا، هو قيد توضيحي، مع ذلك اشترطوا الدخول في المترتب الشرعي. كل أبحاث تقدمت هذه. السؤال هل في الحياة العقلائية لإجراء أصالة عدم الغفلة يوجد شرائط منها القبيل معبر عنها بعنوان التجاوز هنا ومعبر عنها بعنوان الفراغ هناك في قاعدة الفراغ أم لا؟ يكفي في إجراء الأصل العقلائي المعبر عنه بأصالة عدم الغفلة أو الانبعاث الجزء من الانبعاث الكلي اللي عبر به المحقق النائيني، يكفي فيه أن يكون الإنسان عازما يعمل بالاختيار العمل؟ هذا أولا سؤال برسمهم. أنا بالمراجعة الوجدانية قطعا لا يوجد شيء من هذا القبيل في الأمارية العقلائية. هذا نقضها. وإذا ثبت أن الشارع ماخذ هالحيثيات لم تعد أمارة، لأنه لم يعد دور الشارع هو الإمضاء لنفس النكتة العقلائية، بل أضاف إليها قيدا آخر في الموضوع، وهو الدخول في المترتب أو الدخول في الغير، فأخذ عنصر الكشف مع عنصر آخر. صحيح لأننا بالأمس شو قلنا؟ قلنا في الشارع يمضي جزء الكشف، بس لما أخذ عنصر أجنبي عن الكشف هذا يخرجه عن كونها أمر. وكلكم قلتم قد أخذ الشارع شيئا من هذا القبيل، اسمع التفاوت بينكم. كما هو واضح بعد البحث، بحث ثبوتي إلى الآن يا أخوة، وتحليل ثبوتي. طيب، هذا التحليل الثبوتي يا إخوان لا ينفعنا بشيء إن لم نستظهره من الأدلة. وقد اختلفت كلمة المحققين على مستوى الاستفادة من الأدلة، ففي الوقت الذي يظهر من المحقق النائيني ومن السيد الخوئي بأن الأدلة إثباتان تنادي بأعلى صوتها بالأمارية، وإن اقتصر النائيني على هو حين العمل أذكر، لكن السيد الخوئي أدخل عنصر بلا ركاعة، وأدخل عنصر هو أقرب إلى الحاق، أدخل عدة روايات. وجدنا المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه يدعي وضوح أن الأدلة في مقام الإثبات تفيد الأصل، الأصلية لا الأمارية، ويحمل الرواية المذيلة بقوله هو حين العمل أذكر منه بعد ذلك على الأدلة التي ذكر فيها الشك والتي جعلها ظاهرة ظهورا جديا جدا في أخذ عنوان الشك بنحو الموضوعية بما لا يتناسب إلا مع الأصلية، فحمل هذا المعلل على ذاك. أسه هذا البحث الإثباتي يأتي قطعا إن شاء الله غدا. لكن السؤال المهم اللي بدي يضيفه قبل انتهاء الوقت بدقيقة، هو أنه لو كانت القاعدة أمارة محضا فلا بد أن لا نستفيد من الأدلة ما زاد على الإمضاء، وهو الموارد التي تتحقق فيها حالة الكشف الأماري التي تغذي السلوك العقلائي على طبقها. وهذا يعني أنه لا بد وأن لا تجري القاعدة إلا حين يحرز أنه كان أذكر حين العمل، مع أن كل المحققين حتى القائلين بالأمارية يجرون القاعدة في الموارد جزما التي لا نعلم فيها بالغفلة، فيجرونها حين العلم بالأذكرية وحين الشك في تحقق الأذكرية من عدم تحققها. والحال أنه في مثل هذه الحالة قطعا لا توجد أمارية عقلائية من هذا القبيل، على أنه بات واضحا يا إخوان أن عنصر العادة ليس دخيلا الذي أخذه المحقق الإصفهاني في نظريته، بل ونسبه للنائيني وإن كان كلامه خاليا منه. بخفية التعليقات العامة على النظريات الثبوتية، لأن النظريات الثبوتية أخوان قد ما نحلل بدنا نشوف الأدلة في نهاية المطاف. فإلى البحث الإثباتي إن شاء الله يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.